بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اختلف فيه علماؤنا الأبرار قديما وحديثا حول إمكان ووقوع السهو ونسيان من المعصومين سلام الله عليهم من النبي العظم صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة الأطهار. وطبعا جعلنا نحن طبعا للعلام محط البحث النبي العظم صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه إن أمكن القول بتحقق صحو أو نسيان من النبي فتحققه من غيره من المعصومين سلام الله عليهم يكون واضحا. ونعم إن لم نقول بذلك في حق النبي صلى الله عليه وآله فيقع الكلام أنه إذا كان النبي منزها من ذلك فهل الأئمة صلوات الله عليهم أيضا منزهون عن ذلك، فيكون بحث مستقلا. وأما إن قال أحد كما قال بعض علمائنا بأو نسب إليهم من قول بإمكان والوقوع صحو من النبي صلى الله عليه وآله، إن صح ذلك فعينذن لا تصنوبا إلى البحث الثاني. وقلنا البحث هذا عن إمكان الإمكان ذاتيا في غير محله، فإنه إن قيل بالامتناع عقلا عن النبي صلى الله عليه وآله امتناع وقوع صحو نسيان، فلا يبقى للنبي أي فضل وأي كمال على غيره، فيكون حاله حال أي موجود يكون يمتنع عليه تكوينان صدور شيء منه. فعينذن إذا كان ممتنعا عقلا أو الإمكان عقلي غير موجود في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه أي كمال وأي عزة وشرف. إنما الكلام في الإمكان الوقوع في أنه هل يلزم من فرض وقوعه محظور شرعي أو عقلي أو لا يلزمه من فرض وقوعه. والعمدة لدى القائلين بالإمكان الوقوعي الروايات التي ورد فيها تحقق الصحو أو نسيان من النبي العظم صلى الله عليه وآله. وقلنا فيهم مبدأ البحث أنه إلى أن نصل إلى نتيجة البحث يبقى نقل الأقوال ونقل الأدلة بعنوان البحث فقط، وبعد الفراغ من نقل أدلة الطرفين نطرح ما نفهمه والعلم عند الله سبحانه. وقلنا على عمدة لدى القائلين بإمكان أو بإمكان الوقوع هذا إن كان وقوعي في صدور الصحو أو نسيان من النبي العظم صلى الله عليه وسلم العمدة في أيديهم الروايات. قرأنا قسما منها وبقي بعض ما ورد من تلك الروايات. قرأنا بعض الروايات تقريبا سبعة عشر وصلنا إلى 17. شكر الله سعيكم. هذه ننقل هذه الروايات من البعار جزء 17، وباعتبار حتى لا نحتاج إلى لم كتب متعددة، وهذا الرجل رضوان الله تعالى عليه بخبرته هذا قدس الله روحه طاهرة لما معظم الروايات التي استدل بها على المدعى. رواية ينقلها صاحب البحار رضوان الله عليه من هذا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه من لا يحضره الفقيم. روى بسندي عن حسين بن محبوب عن الرباطي عن سعيد العارج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعني إمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام فبدع صلى ركعتين اللتين قبل الفجر ثم يعني نافلة الفجر ثم صلى الفجر وأصحاه في صلاته يعني خلاه هذا يخطئ في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو شاتين يعني صلى صف ركعتين هذه في غير القصة أنام صلاة الصبح هذه قضية وقضية أخرى تقدمت تلك القضية في تلك الروايات المتقدمة أنه كان رسول في صلاة الرباعية فسلم على ركعتين هذا إشارة إلى ذلك يقول فسلم وأصحاه ومستأنفة وهذه فقرة سابقة متعلقة بصلاة الصبح وهذه بل متعلقة بصلاة رباعية لو ظهرين لو بل عشام وأصحاه يعني الله سبحانه أوقعه في السهو في صلاته فسلم في ركعتين هذا ثم ذكر تلك القضية التي تقدم فيها أن وضوهم شمالين وضو يدين ذاك الشخص أي تقدم الكلام في ذلك بل يقول ميسي وهناك رواية ذكرها الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه قال الشهيد رحمه الله كلمة الشهيد في كلمات الفقهاء إذا أطلق بدون وصف الثاني يراد به الشهيد الأول قدس الروح وهو أيضا هنا قرينة أخرى أن المقصود به هو الشهيد الأول وهو ذكر المصدر قال وأقول يعني ميلسي يقول أقول قال الشهيد رحمه الله في الذكرى ذكر طبعا الشهيد الأول روى زرارة في الصحيح في الخبر الصحيح يعني الصحيح هنا إلى الشيخ الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن أبي جعفر سلام الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت الصلاة المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم أنفاه لعنة الله على شأنه فأخبرت الحكم بن عتيبة أو بطين عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر سلام الله عليه هذا فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس في بعض أسفاره عرس وهو نزول في آخر الليل في منطقة يسمى عرس مو عرس مكان تزوج بل عرس هذا في بعض أسفاره علمان أحدهما كان هذا نافيان الزواج الثاني بعد ما وفق له ثم وفق وسافر لأجل هذا الغرض إلى المشهد إمام رضا سلام الله عليه رجع على كل حال تم له معراج هو هذا العالم مع أحد أجل الله هذا الثاني هما حدثي أن لم أذكر اسمهما وعرفهما شخصيا فاستفدت من محضرهما معين بل قال ما معنى عرس هذه التعبير قال مو معنى هنا مشى إلى مشهد هذا كان سرا بينهما مجلس جالس كان مجلس مليء بالحضور قال لا تصور أنه رسول الله كان مشى إلى المشهد هذا مقصود ومقصود هذا عرس هو النزول في آخر الليل إنسان غالبا المسافرون كانوا يمشون في الليل بل بقاية أنفسهم من حرارة الشمس وقبيل الفجر كانوا ينزلون من يعني ينزلون من الدواب فيضربون الخيم ونحو ذلك لأنه إذا استمر السير إلى قريبه طلوع الشمس هذا فحينئذ يكون بل نصف الخيم يصير بالشمس فيأخذ منهم الشمس ما أخذهم فكانوا ينزلون هذا ولقبل طلوع الفجر وقبيلة الفجر هذا ينزلون من توابهم هذا معنى عرس. فحدثني أن رسول يعني إمام جعفر إمام الباقر سلام الله عليه قال فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفارهم وقال من يكلأنا قال بلال أنا يكلأ يعني من يحفظنا كلاء معناه حفظ يعني لما تنزل قافلة يحتاج إلى من يعني حتى لا يكون هناك قطع طرق ونحو ذلك هذول تعبانين من السفر يكون ينامون هذا يكون هناك حراس لحماية القافلة. قال ومن قال رسول من يكلأنا يعني من يحفظنا ويراكم هذا وضعنا فقال بلال هذا رضوان الله تعالي أنا فنام بلال وهذول ناموا نام بلال هم تعبان هذا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما أرقدك شنيمك وعدتني تكون هذا تراقب وتحفظ القافلة قال بلال ما أرقدك وقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم يعني شنيمكم هو نيمني يعني النفس مقنع الروح يعني من هذا حبس روحي هذا ما انتبهت ولا كذا هو الذي هذا فعل بكم ذلك أخذ بأنفاسكم فقال مو نفس مقصمانه النفس هذا من كذا يعني مقصود أرواح التي هذا تكون بها انتباه الإنسان قال يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي بل أصابكم فيه الغفلة يعني لأجل أي تعبد لما سبب مكان إلى مكان هذا يحتاج إلى تعمل بل ذوق الفقهية ليش إمام الرسول عمر بالتحول من ذلك المكان اللي ناموا فيه عن صلاة الصبح إلى مكان آخر رسول الله عمر قال أصابكم به الغفلة وقال يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر يعني مقصود به صلاة نافلة لأنه الرسول صلى لأنه ما بيعكوا جماعة في صلاة النافلة الرسول صلى صلاة النافلة وعمر أصحابه أن يصلوا صلاة يعني ركعتي الفجر هذا التعبير هذا معروف لدى الفقهاء يقصد بذلك ركعتي الصبح يعني النافلة ثم قام فصلى بهم الصبح ولين صلى صلاة الصبح ثم قال من نسي شيئا من الصلاة فليصليها إذا ذكرها هم أنشأ أشياء حكما عمل يكون إذا واحد غفل عن الصلاة هذا في شيء من الصلاة يعني أي صلاة صلاة هو كان في صلاة الصبح حتى لا يتخيل الناس أن هذا الحكم مختص بصلاة الصبح كان يجري في جميع الصلوات وقال سلام الله عليه من صلى الله عليه وآله قال من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري يعني لتذكيري حينما ذكرتكم بنسيان عملكم وصلاتكم صلوا قال يزار فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابي نفس الحكم وأصحابي هذه الذين ذكر في صدر الخبر فقال نقصت حديثك الأول الحديث الأول كان أنه هو بلي قال إذا دخل وقت الصلاة مكتوبتكم هذا فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. وهذا يعني إذا فاتتك صلاة النافلة فدخل وقت الفريضة فعينئذ فقط يكون فريضة، لا يكون هناك نافلة. أنت على أن تقول أنه كان وقت النافلة فات من النبي وأصحابه، وصلى نبي النافلة وصلى الفريضة قضاء ونافلة إذن قضاء. بله. فقال نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر سلام الله عليه فأخبرته بما قال القوم، فقال يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا؟ في مورد كلام الحديث الأول، إذا كان فات وقت الفات وقت النافلة ووقت الفريضة قد دخل حينئذ كلام. وأما في محله كلام الثاني كان قد فات وقتان معا وقت النافلة فريضة، فموضوع مختلف. هذولا حكم بن عتيبة وغيره ما فهموا الكلام. يعني فقدم فأخبر فقال ما قال القوم، قال يا زرارة على أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله، يعني قضاء فعل صلاة فريضة وكذلك فعل صلاة النافلة كلاهما كان بعنوان قضاء. هذا حكم في مورد وذاك حكم في مورد آخر. بله. وذلك الشهيد عمدة هذا تعليق الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذا في ذكرى هذه رواية كلنا وجدناها، وجدها صاحب البحار في ذكرى للشهيد رضوان الله تعالى عليه. وعليه يقول ثم قال الشهيد، يعني صاحب البحار يقول ثم قال الشهيد رحمه الله ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة. يعني ما وجدت فد واحد يجيب عن هذا الخبر باعتبار أنه يقدح في العصمة، يعني أن كأن العصمة التي هي يمكن أن تكون مقدوحتان وهو العصمة عن كل مخالفة، سواء كانت المخالفة ناشئة عن عمد أو كانت ناشئة عن خطأ أو سهو. وبما أن هذه الرواية تدل على أنه قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله ما يخالف الواقع وهو فوت الصلاة، صلاة الصبح بلها، فهذا معناه ينافي عصمة بهذا المعنى، وهو عصمة وهو بل عدم وقوع المخالف للواقع، هذا لا عن عمد ولا عن سهو. وهذا يقول لا حصل ما هو يخالف الواقع عن بل سهوا. هذه رواية بالخصوص، والرواية التي تقدمت إخوتي أجلاء، هذا رواية بل أيضا كان نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، قرأنا قبل قليل في خدمتكم. قد أنامك إن الله تبارك وتعالى، رواية 17 من لا يحضر الفقيه، إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله صلى الله عليه وآله بل عن صلاة الفجر. هاتان الروايتان هذا ليستا بشيء، يعني بمعنى أنهما لا تنافيان العصمة. توضيح المطلب، أرجو طبعا نجيب على هذه الروايتين على رأي غيرنا أيضا، لكن حسب فهمي القاصر أن هاتين الروايتين أجنبيتان عن محلل بحث، وذلك يتبين أرجو تعمل إخوتي وأولادي أعزاء تعمل في بعض المطالب، هذا نتذكرها جميعا. منها أن وقت الصلاة وغير الصلاة من الواجبات وقت يعتبر موضوعا لحكم التكليفي أو جزءا من موضوع الحكم التكليفي. كما أنه الانتباه وهو أن يكون الإنسان منطبحا ملتفتا إلى التكليف، يكون هذا إذن داخل في موضوع التكليف، إما هو موضوع تمامه أو هو جزء الموضوع. فإذا فقد الموضوع فعند كثير من العلماء لا يكون هناك التكليف أصلا. وقد اعترف المحقق نعيني أستاذ العالم والمراجع إن الموضوع علة للتكليف، وبمعنى أنه إذا فقد الموضوع لا يكون هناك تكليف أصلا، لا يكون هناك تكليف أصلا. وعما سيد العظم أستاذنا العظم أبو القاسم الخوي رضوان الله تعالى عليه، فقد اختلف تعبيره في هذه المسألة، مسألة علاقة الموضوع حكم بالحكم. فقال في بعض كلماته حتى بلسانه المقدس كنا في محضره الشريف، طارة كان يقول بمقالة أستاذه المحقق النايني وهو أن الموضوع علة للحكم، وأخرى كان يختلف ما هو ففي التعبير، وكان يقول إن كذلك في تقريرات مباحث المطبوعة، هذا من محاضراته الشريفة، يقول الموضوع علة لفعلية الحكم بناء على القول بمراتب الحكم، فإن الحكم له مراتب متعددة حتى أصبع اختلاف المباني للفقهاء رضوان الله عليهم. فعندئذ بل إذا فالموضوع عند العالم إما علة للحكم، يعني رأينا على هذا، بل إما علة للحكم أو إنه علة لفعلية الحكم، بل علة بهذا المعنى، علة لفعلية الحكم، فلا حكم قبل الموضوع أو لا فعلية قبل الموضوع. ومعلوم إن الآثار المتوقعة المترتبة على الحكم، الآثار الشرعية والعقلية، إنما تترتب بعد فرض فعلية الحكم. فبها انتفاع الموضوع إما لم يكن هناك حكم أو كان هناك حكم في مرتبة الاقتضاء والإنشاء ولم يكن قد بلغ الحكم إلى مرتبة الفعلية، فلم يكن حكم موجودا أو لم يكن فعليا، ومخالفة الحكم الذي غير موجود أصلا على قول علية الموضوع لذات الحكم. وعلى القول الثاني تعبير سيدنا العظم من أن الموضوع علة لفعلية الحكم، فلم تكن هناك فعلية أصلا. فإذا لم تكن هناك فعلية فلم من جملة فآثار الحكم وهو بل الاستحقاق للعقوبة على المخالفة أو استحقاق اللوم على المخالفة أو استحقاق الحضاضة هذا في المخالفة، كل هذه لم تكن ثابتة أصلا. فعلى هذا الأساس هذا الدعوى الشهيد الثاني أن هذه رواية منافية للإسم، هذه دعوة منه قدس الروح غير واضحة علينا. هذا على رأي العالم بل من أن الموضوع إما علة للحكم وإما علة لفعلية الحكم. وأما على رأينا من أن الموضوع لا يمكن كان حكمنا أبو رحان في الأصول على ذلك، هذا لا يعقل ولا يمكن أن يكون علة للحكم أو علة لفعلية الحكم أو علة لفعلية الحكم، لم يكن هذا، بل لا يعقل ذلك. أكمنا برهان في محلي في الأصول، وقالوا هناك إن شاء الله إذا أبكاني الله في خدمتكم هناك إن شاء الله نبين برهان. مستحيل أن يكون الموضوع علة للحكم أو علة لفعلية الحكم، مضافا إلى إصرار خادم الطلبة على أنه لا تتعكل المراتب في الحكم عسان. هذا الذي قيل إن الحكم هذا ينمو نمو الشجرة، قد يكون مرتبة الاقتصاد، قد ينشا ثم فعلية ثم تنجز عند غير صاحب الخير سيدنا العظم سيد يكون فقط يقول إنشاء والفعلية فقط، هذا يقول بمرتبتين فقط، مراتب في الحكم غير معقولة. فإذن كلا المبنيين، مبنى السيد شيخ النايني ومبنى السيد العظم، من أن الموضوع علة أو للحكم أو علة لفعلية الحكم على مقدار خادم الحوزة غير واردة صحنا. وما الحل؟ ما الحل؟ قلنا هناك إن هذه الأمور التي هذا مثل الوقت وغير الوقت، فإنها قيود، إنها أمور يعلق عليها وجود الحكم، يعني أصلا لا يكون هناك إنشاء أصلا، لا أن الموضوع إلا منتفية أو كذا، بل هناك بينا ببيان آخر. فعلى هذا، على مبنانا وعلى مبنى العالمين السيد العظم وأستاذ المراجع المحقق نايني، لا يكون هذا الخبران، خصوصا الخبر الأخير الذي ذكره صاحب الشهيد الأول في الذكرى، لا يكون أي هذا الخبر له منافات للعصمة. عصمة إنما يكون إذا كان هناك حكم فقد حصلت، فقد حصلت المخالفة مع العياذ بالله من نبي، هذا مخالفة حدثت وكان ذلك موجبا لتخلفه عن الحكم في مقام الامتثال، لم يحدث ذلك، لم يكن حكم موجودا أصلا. فإذا لم يكن حكم موجودا فلا يكون هذا العمل من النبي منافيا اسمه. وتقول ليش صلى بعد لما كنا وقررنا في الأصول أن القضاء بأمرنا جديد ليس بأمر الأول، الأمر الدال على وجوب الصلاة في الوقت لا يدل على وجوبها خارج الوقت، وإنما يكون هذا وجوب الإتيان وجوب القضاء بدليل المستقل غير دليل اللي يدل على أصل الوجوب. فعلى هذا ما أفاد الشهيد الأول مع جلالة قدره على الرأس والعين غير واضح، حيث قال قدس الله روحه طائرا في ذكرى هذه العبارة التي قدمناه في خدمتكم. ثم قال الشهيد رحمه الله ولم أقف على رد، من يحتاج إلى الرد يا شيخنا، شيخنا الشهيد من يحتاج إلى الرد، فأنت تدور عن رد من علمائنا، لا نحتاج رد. يقول ولم أقف على رد لهذا الخبر، من حيث رد لهذا الخبر، رد من حيث السند أو رد من حيث الدلالة، يقول لا لم أجد ردا لهذا الخبر من حيث التوهم، هذا تعدب هو هذا في التعبير، توهم القدح في العصمة. وقد روى العامة بعد ذلك عن قطادة، زيت رواية ما لنا شغل بها، فما القطادة خليها للقطادة، هذه عمدة الروايات التي هذا نقلت من علمائنا لعبراء. وقال قلت في أوائل هذا مطلب أنه على مجلس رضوان الله تعالى عليه قد تحير ساعة في مرتين في بحار يحاول جواب عن هذه الروايات كما يأتي في نهاية هذه الروايات، وفي بعضها لا يتوقف ويسكت إن شاء الله تعالى. نحن هذا نخرج ببركة أمير المؤمنين سلام الله عليه من هذه الروايات كما تخرج الشعر من الزبدة بعون الله سبحانه، والحمد لله بالعالمين.